بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم حلقة جديدة في برنامجكم اليومي المناهي الشرعية. آخر ما تكلمت عنه بالأمس مسألة الاستثناء في الدعاء، فلا يجوز لك إذا دعوت أن تقول اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، اللهم وفقني إن شئت، ولا كذلك إذا دعوت الآخرين تقول الله يغفر لك إن شاء الله، الله يرحمك إن شاء الله، الله يدخلك الجنة إن شاء الله، الله يوفقكم إن شاء الله. في الدعاء سل الله واجزم وعظم في السؤال وألح في السؤال، والسبب في ذلك أن المشيئة تتعلق بك أنت، لأن أنت توجد عليك الموانع، فإن شاء الله تعالى أمضى لك الأمور وإن شاء الله سبحانه وتعالى عطلها. فبالنسبة لنا احنا كبشر ما نقول بنسوي شيء حتى نقول إن شاء الله، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله بالنسبة لنا احنا. أما الله فالله سبحانه وتعالى لا مستكره، يعني ما حد يكره الله أن يسوي أو لا يسوي، فلذلك تقول يا رب اغفر لي، يا رب عطني، يا رب ارحمني، يا رب، حتى لما تدعو الآخرين تقول الله يوفقك، الله يغفر لك، الله يدخلك الجنة، الله يرحمك، ولا تقول إن شاء الله إن شاء الله، لأن المشيئة يعني إذا أراد الله، فالله تعالى لا أحد يكرهه أن يريد أو لا يريد، فهو سبحانه وتعالى لا مستكره له. وقد قال صلى الله عليه وسلم إذا دعا أحدكم فليعزم المسألة ولا يقولن اللهم إن شئت فأعطني، فإنه لا مستكره لله أو له. وقال صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح أخرجه البخاري ومسلم، وقال صلى الله عليه وسلم لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم إذا دعا أحدكم فلا يقول اللهم اغفر لي إن شئت، ولكن ليعزم المسألة وليعظم الرغبة، فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه سبحانه وتعالى. كذلك من المناهي الشرعية أن الناس يتركون الدعاء لأنهم طلبوا ودعوا فلم تتحقق لهم الإجابة. طبعا أنت إذا دعوت الله سبحانه وتعالى، والدعاء هو إظهار للفقر والحاجة واعتراف بالضعف أمام الله سبحانه وتعالى، والله يسمع أنينك ويشوف حالك وينظر إلى دعائك ويسمع صوتك سبحانه وتعالى، فلا تختلط عليه الأصوات ولا تعجزه اللغات سبحانه وتعالى. لكن إذا دعوت أنت تحقق لك عدة أمور. أول، يتحقق أنك أنت عبد ذليل تحتاج إلى ربك سبحانه وتعالى، والله يحب أن يرى منك هذه العبودية. واحد. اثنين، إذا دعوت الله سبحانه وتعالى أظهرت الفاقة والحاجة، ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، فمع كل ما أعطاك الله سبحانه وتعالى من صحة وعافية وأموال وحشم وخدم ومنصب وجاه، فأنت لا غنى لك عن الله سبحانه وتعالى. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. اثنين. ثلاثة، قد يستجيب الله تعالى لك الآن في الدنيا يعطيك ما تريد، وقد يؤخر لك الإجابة في الآخرة فيعطيك ما تريد لكن في الآخرة، وقد يصرف الله تعالى عنك السوء إكراما لأنك سألته ودعوته، فلا تخرج من عنده خائب، وإنما يعطيك الله سبحانه وتعالى. إن الله يستحي إذا رفع العبد كفه إليه أن يردها فارغة، تدعو الله ترفع يديك الله يرد يدك فارغة، ما يرجعها فارغة، وإنما تأتيك ملأة، لكن الإنسان يستعجل، إذا استعجلت وتركت الدعاء فقد خسرت. كما جاء عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول دعوت فلم يستجب لي، دعوت أنا صار لي مدة مثل المريض الحين، واحد مريض قال يا عمي أنا صار لي سنين وأنا أدعو. مرة ألقيت محاضرة كان فيه شخص مريض، فلما انتهيت من المحاضرة قال لي شيخ أنا والله تعبت وأنا أدعو ما حصل شيء، يعني وبعدين بطلت. هذا الذي استعجل. احنا ما نقول اترك الدعاء، نقول لو تعبت انت وخففت الدعاء، ولكن لا تترك الدعاء لان الاجابه ما جاءتك، هذا سوء ظن بالله، هذا سوء ظن بالله، لانك لو احسنت الظن بالله ما تركت سؤاله سبحانه وتعالى. ولكن الانسان كما نقول عجول بطبعه، والعجله دائما تخسر الانسان كثيرا، فتهب رياح الياس على الانسان والقنوط في نفس المستعجل، فيترك الدعاء ويصرف وجهه عن باب الخير. والاستعجال محبط للدعاء، والمستعجل كالمنان في دعائه والمغرور في عمله، وكأنه أتى من الدعاء ما يستحق الإجابة، فيصير كالمبخل للرب سبحانه وتعالى الذي لا يعجزه شيء ولا تنفذ خزائنه ولا ينقصه العطاء. والاستعجال لا يترك إلا حسرة آجلا أو عاجلا، فأما الآجل فإنه يمنع الاستجابة، فلا يرى العبد ما دعا به محققا، فتبقى رغبته مكبوتة في نفسه، يجتر الحسرات ويكتال الزفرات. وأما العاجل فإن وضع حدا للانتظار يعظم، فإن وضع حد للانتظار يعظم الشوق في تحقيق الرغبة، فإن تجاوز ذلك حدث إحباط في نفس الإنسان. وهذه حسرة على حسرة، يعني حسرة أما أنك أنت راح يفوتك فضل الله في الاستجابة العاجلة، أو راح يفوتك الخير كذلك الآجل، لأن ذلك يقطع رجاءك بالله. كفى حزنا أني أناديك دائبا كأني بعيدا أو كأنك غائب. والاستعجال لا يعني الدعاء بتعجيل الإجابة، فقد صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في مواطن كثيرة، منها الاستسقاء ويوم بدر وغيرها. يعني كونك تقول يا ربي أجبني يا ربي أعطيني، هذا مستعجال، وإنما الاستعجال الذي يؤدي إلى الانقطاع، لأنك تستبطئ الإجابة. استعجال مو أنك أنت تدعو تقول يا ربي عطني يا ربي عجل لي يا ربي، هذا مستعجال. الاستعجال أنك أنت استبطأت الإجابة ما جاءت فقطعت الدعاء، فهذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك من المناهج الشرعية لا يستخدم الدعاء كسلاح. دعاء سلاح، لا أنت لا تغفل عنه، يعني كما قال الشاعر تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنمي. يعني هذه الدعاء يسمى الأسهم التي لا تخطئ، فهو يعني 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 سهم يصيب 100%، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى عن المظلوم إذا دعا ربه وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. فهذا الدعاء الله سبحانه وتعالى يستجيب، كما قال الشافعي أتهزأ بالدعاء وتزدريه، وما تدري بما صنع الدعاء، سهام الليل لا تخطي ولكن لها أجل وللأجل انقضاء، يعني له وقت الله سبحانه وتعالى يحقق لك الإجابة. فإذا كان الدعاء سلاح فلا يستخدم هذا السلاح فيما يضر، إذا كان الدعاء سلاح فلا تستخدمه فيما يضر، كما أنه يحرم على الإنسان أن يستخدم السلاح في ضرر إخوانه أو بلده أو عموم الناس أو ترويعهم أو أذية الخلق، أو حتى يعني التفكه والتسلي بالبهائم برميها وقذفها في الشوارع أو غيرها، كذلك الدعاء سلاح لا يجوز استخدامه في قطيعة الأرحام. فلا يجوز للإنسان أن يستخدم الدعاء بأن يدعو على الآخرين بإثم أو بقطيعة رحم، فإن الله لا يستجيب هذا الدعاء، كما قال صلى الله عليه وسلم لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل. قيل يا رسول الله ما الاستعجال؟ قال يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجب لي، فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء. والحديث في مسلم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجاب لكم. لا تدعوا على عيالك الله ياخذكم روحه والله يوديكم الله يهلككم الله كذا، فقد توافق ساعة إجابة فيستجيب الله سبحانه وتعالى لك. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما على وجه الأرض مسلم يدعو الله بدعوة إلا آتاه إياه. اسمع والله حديث عجيب، والله حديث من أعجب وأعظم الحديث، والحديث صحيح أخرجه الترمذي. قال عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما على وجه الأرض مسلم يدعو الله بدعوة إلا آتاه إياه أو صرف عنه من السوء مثلها ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. فقال رجل من القوم إذا نكثر ما تدعو دعوة، ما أخذها قاعدة، ما تدعو دعوة إلا أعطاك الله سبحانه وتعالى هذه الدعوة أو صرف عنك من الشر مثلها. قال رجل إذا نكثر، فقال صلى الله عليه وسلم الله أكثر، يعني إن تزيدوا الله يزيد يعطيكم. ففي ذلك زجر عن الدعاء على الأموال أو الأولاد أو الخدم أو النفس بالشر كالموت أو اللعنة أو الدمار ونحو ذلك، كما قال الله تعالى ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. والدعاء بالإثم وقطيعة الرحم من صوارف الإجابة، وهذا من رحمة الله وفضله على الإنسان. فلو استجاب الله دعاءنا على أنفسنا وأموالنا وأهلنا في هذه الحالة ولو كانت حالة غضب لهلك الإنسان. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. ولا ينبغي الإكثار من الدعاء بالإثم وقطيعة الرحم وعلى المال والنفس والولد خشية أن يوافق ساعة إجابة فيستجاب للإنسان فيحدث له الهلاك عياذا بالله سبحانه وتعالى. والدعاء طبعا فيه آداب كثيرة، منها البدء بالثناء على الله سبحانه وتعالى، ثم الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك أن الإنسان يظهر افتقاره بين يدي الله وأنه ظلم نفسه، ثم بعد ذلك يدعو الله بما يشاء، ثم يدعو لوالديه كما دعا نوح: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات، ثم يدعو لوالديه، ثم يدعو لعموم المؤمنين والمؤمنات هكذا، ويختار الأوقات المناسبة للدعاء كمثلا بين الأذان والإقامة، ولا مثلا قبل يسلم من التحيات، ولا بعد الصلاة، ولا في آخر في نصف الليل أو في الثلث الأخير من الليل، ولا في أثناء صيامه، ولا عند فطره من الصيام، ولا إذا كان ساجدا فإنه قمن أن يستجاب للإنسان، ولا إذا كان الإنسان بعد أعمال صالحة وأعمال بر من حج وعمرة وأعمال خير، أو إذا وجد من قلبه إقبال على الله. كل هذه الأوقات المباركة يستغلها الإنسان في يعني في دعاء الله سبحانه وتعالى، فلعل الله سبحانه وتعالى يستجيب له ويعطيه سؤله سبحانه وتعالى. كذلك من المناهي الشرعية النهي عن ترك الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول لي: ليش تصلي على رسول الله؟ أقول: لولا الله ثم رسوله صلى الله عليه وسلم لما هديت إلى الإسلام. يعني السعادة التي ستحظى بها يوم القيامة من الشفاعة، يوم الناس يبعدون فلا يجدون قطرة ماء، والشمس تنو من الرؤوس قدر ميل، والناس مفصخين لا ملابس عليهم ولا عليهم شيء، ولا تبحث عن من يعطيك ولو قطرة، لا تجد ذلك إلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن له حوضا ولكل نبي حوض كما جاءت في الأحاديث، وهذا الحوض فيه كيسان كثر ويشرب الناس، فلا يشرب إلا من استحق أن يشرب، ويذاد عن حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم أقوام. ألا يستحق هذا الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ومبس هذا وفي المحشر لما الناس يتعطلون يقول: يا ربي أقم الحساب، يا ربي أمتي أمتي، مبس هذا حتى عند الميزان تلقى واقف عند الميزان صلى الله عليه وسلم كما جاء في بعض الأحاديث، يعني ينظر إلى أحوال الناس ويحاول أن يقف مع الناس ويساعدهم، مو بس هذا حتى عند الصراط إذا تجاوز الصراط صلى الله عليه وسلم. وهكذا كان صلى الله عليه وسلم رحيما بهذه الأمة، كما قال الله تعالى: بالمؤمنين رؤوف الرحيم. هذا الرسول اللي أرسله الله تعالى وهو النبي صلى الله عليه وسلم عزيز عليه ما عنتم، يعني يعز ويشق على النبي صلى الله عليه وسلم أننا نعاند وأننا لا نؤمن، ذلك كان يبكي حسرة على الناس ويريد لهم الخير. ألا يستحق هذا النبي صلى الله عليه وسلم أن تصلي عليه كلما ذكر صلى الله عليه وسلم؟ ومما زادني شرفا وفخرا وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. اسمعوا مني بس قصتين في الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قصة الأولى قريتها في النت قبل أيام، شخص يقول: أنا والدي في الرياض، وكان والدي يعني قليل العبادة، كان يصلي لكن قليل العبادة، إضافة لذلك عنده منكرات، ما حدد شنو المنكرات، يقول والدي عنده من المنكرات الله تعالى بها عليم، وإلى درجة ما حد يقدر يوقف في وجه الوالد لأنه هو الكبير والوالد، ومع ذلك كان يصلي الوالد، مو ما كان يصلي لكن عنده من المنكرات ما الله به عليم. يقول: فمات أبي، فلما مات أبي يقول: أنا والله جيت بنفسي كشفت عن وجهه فإذا وجهه مظلم أسود، يعني ما أقول لك وجه محتقن، وجه كأن عليه مسحة غضب. يقول: غطيت وجهه ورحنا أساس أن نبي نصلي عليه في المسجد، فقالوا الجماعة: خلاص أخر الوالد، هذا الضحى يقول، قال: أخره إلى صلاة الظهر، حيث أن صلاة الظهر يجتمع عدد أكبر من الناس فيصلون عليه جميعا في صلاة الظهر. يقول: خليته وعلى وجهي مسحة الغضب. يقول: فأنا الصبح، هذا الكلام الصبح، يقول: فرحت على ما جهزنا بعض الأمور وأخذت غفوة شوي، تعبان يعني البارح الوالد كله مريض وإحنا تعبانين معاه، أو مات يمكن ليلا، فالشاهد يقول: أنا مرهق فأخذت لي غفوة. فلما أخذت لي غفوة يقول: رأيت رجل أقبل من بعيد، وجهه نور، وله لحية سوداء فيها شعرات بيضاء، له كتف عريض ولحيته تملأ وجهه، ويعني بشوش وجهه. يقول: فجاء إلى والدي فكشف عن وجه والدي الغطاء، شاله ومسح عليه بيده مسحه، ثم رد الغطاء مرة ثانية، وسألته قلت له: من أنت؟ فقال: أنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. قلت: طيب ليش هذا، ليش أنت تعرف؟ قال: هذا بكثرة صلاته علي، فقد كان والدك يكثر من الصلاة علي. يقول: بكثرة صلاة والدك عليك، دائما كان يكثر من الصلاة علي صلى الله عليه وسلم. يقول: والله قمت من النوم، قلت: أنا في حلم ولا علم، خلاص أركض. يقول: فركضت ورحت عند الوالد وصار وقت الضحى بندخل. يقول: قسما بالله كشفت عن وجهه فإذا في وجهه نور، مو مبالغة، مو مجاملة، مو خيال، قل والله كشفت عن وجهه فإذا في وجهي مسحة من النور على وجهي كانت بأثر بركة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه واحدة. في حديث ثاني أعجب من هذا، هذا حديث صحيح عند الترمذي، أنه يؤتى برجل يوم القيامة عند الميزان، والميزان له كفتان، لو تحط في كفة السماوات والأرض وكفة ثانية تحط فيها لا إله إلا الله ترجح بها لا إله إلا الله من كبر الميزان، فيؤتى بأعمال الناس، الله أعمال الناس يجسمها يوم القيامة تصير أجسام توضع، فيؤتى برجل فتوضع له سجلات، حطوا له سجلات، طلعون عد ملفاته، طلع ملفاته أيام الشباب، طلع ملفاته أيام سفراته، طلع ملفاته أيام المزارع، ملفاته أيام الشقق، ملفاته في الدوام، ملفاته بعد نهاية الدوام لما تتسكر الأبواب، ملفاته في الغيبة، ملفاته بالدواوين، طلع الملفات كلها. إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، ملائكة شغلها أنت بس، بعد مو ملائكة جماعية، كل واحد عنده اثنين، واحد حسنات واحد سيئات، واحد حسنات واحد سيئات، هذول ملائكة، وفي ملائكة ثانيين حفظة غير هذولي، وفي ملائكة بعد، وهكذا كل واحد عنده مجموعة ملائكة تمشي معاه، هذا بس لك أنت لحالك. فيوم القيامة الله يطلع لك إنا كنا نستنسخ، مثل آلة النسخ اللي تصور ونكتب لك كل شيء، وبعدين يطلعوا لك فيلم فيديو كامل مصور أعمالك، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، فنطلع لك يوم القيامة الأفلام كاملة وتشوفهم، طلع ونجيب لك قطعة الأرض اللي كنت تعمل عليها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، طلع لك حتى الأرض تتكلم، ونختم على جوارحك وتنطق جوارحك اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. هذا كله يوم القيامة تنطق. فوضع هذا الرجل ميزان، جابوا له الملفات كلها، فرجح ميزان السيئات كثير، فإذا برجل صالح وجهه فيه نور قرب الميزان، فرمى ببطاقة في كفة الحسنات فطاشت السيئات ورجحت الحسنات، فقلت من أنت يرحمك الله؟ قال أنا رسولك صلى الله عليه وسلم، وهذا كثرة صلاتك علي، هذا بكثرة صلاتك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه البطاقة كانت بكثرة صلاتك على رسولك صلى الله عليه وسلم، أعطاك الله سبحانه وتعالى ذلك. ذلك لا ينبغي للإنسان إذا مر عليه ذكر رسوله صلى الله عليه وسلم أن لا يصلي عليه، وقد قال صلى الله عليه وسلم رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليه، وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. فهناك إثم على من ذكر عنده رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يصلي عليه، ما يدل على وجوب الصلاة عليه، لأن الدعاء بالرغم والإبعاد والوصف بالبخل والجفاء يدل على إثم ترك الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. علموها أولادكم وهم صغار، قل يا ولدي إذا قالوا الرسول قل صلى الله عليه وسلم، يا بنتي إذا قالوا الرسول قل صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى قرن اسمه باسمه في الأذان وفي التحيات، لازم اسم الله اسم الشهادتين مفتاحك، ما تدخل الإسلام إلا بذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم لها أدب، وهناك آداب في الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر ابن القيم كتب كتابا كاملا في صيغ الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، سماه جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام صلى الله عليه وسلم. وكذلك هناك كتاب النبذ المستطابة، وهو كتاب جيد في هذا الباب، يستفاد كذلك منه في الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمتى ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فعلينا بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. كذلك يعني من المواضع التي يصلى فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما في افتتاح المجالس، في ختام المجالس، يعني إذا افتتح الإنسان المجلس بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، إذا اختتم الإنسان المجلس بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا جلس لوحده أكثر من الصلاة على رسول الله. وبعدين في عندنا حديث عجيب، حديث أبي بن كعب قال يا رسول الله كم أجعل لك من صلاتي. الصلاة هنا بمعنى الدعاء، والدعاء هنا بمعنى الثناء، يعني كم أجعل لك من الوقت الذي أجلس فيه فأدعو الله وأثني عليك يا رسول الله بالصلاة عليك. فقلت يا رسول الله أجعل لك الثلث، قال إن زدت فهو خير لك. قال يا رسول الله أجعل لك الشطر، يعني نص الوقت اللي أنا أقعده في الذكر أخليه في الصلاة عليك يا رسول الله. قال إن زدت فهو خير. قال يا رسول الله أجعل لك صلاتي كلها، يعني كل الوقت اللي أجلس أذكر الله فيه أجعله في الصلاة عليك يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم إذن يكفيك الله همك ويغفر الله ذنبك. هذه قاعدة عجيبة. يقول الإمام الشوكاني: مصائب الدنيا كلها بسبب الهموم، أعظم مصيبة تأتيك في الدنيا الهم، فالله تعالى كل شيء يشغلك ويكون لك هما بكثرة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع عنك الهموم الدنيوية. وأما الآخرة فسبب الهموم في الآخرة الذنوب، معك ذنوب تشيل هم، ماكو ذنوب ما عندي شيء، ايش تبي؟ ماكو شيء، ما عندي ذنب. فسبب الهموم في الآخرة الذنوب، فالله تعالى يكفيك هم الدنيا ويغفر لك سبب هم الآخرة وهو الذنب. فقال صلى الله عليه وسلم: إذن يكفيك الله همك ويغفر الله ذنبك. فاجعلوا لأنفسكم من أوقاتكم وقتا للصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد كان السلف أقل واحد منهم يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم 11 مرات أقل شيء. والصلاة لها أشكال كثيرة، منها: اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. أو يقول: اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد، اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد، إلى آخر ذلك من الصيغ التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نلقاكم في حلقة الغد إن شاء الله، نستودعكم الله في حفظه ورعايته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.